بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعباد الله بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالعمل. بادروا بالأعمال فتنا، اعملوا قبل أن يأتي زمن فتن لا تستطيعون فيه العمل، تشغلون فيه عن العمل الصالح وعن العلم النافع. من سبق إلى خير نجا، ومن باع دينه بعرض من الدنيا هلك. حاجتنا إلى المسابقة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ليحصل لنا الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. حاجتنا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، بذكر الله سبحانه وتعالى، باتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ليحصل لنا النور في بحار الظلمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. فالنور يأتي بفضل الله سبحانه وتعالى، هو يجعله في قلوب عباده المؤمنين بما علموا من الحق وأدركوه، وبما أرادوا من الطاعة وعملوا بها. ويبقى من لا علم له ولا عمل، تائها محتارا شاكا لا يدري أين توجه، ربما في شدة العماية يرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى المصلحة مفسدة والمفسدة مصلحة، ويرى الضار نافعا والنافع ضارا، وربما اختلط عليه الحال فيخبط خبط عشواء لا يدري ماذا يصنع. لذا كانت الحاجة إلى شدة التمسك بالكتاب الذي هو نور من عند الله سبحانه وتعالى، هو النور والكتاب المبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. تأمل أن من اتبع رضوان التزام هذا الكتاب أخرجه الله من الظلمات إلى النور. أليس قد خرج بالإيمان بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور؟ نعم، ولكن نقول بلى قد خرج. أليس قد خرج؟ نقول بلى قد خرج، ولكن كل يوم هناك امتحان جديد، وهناك ابتلاء جديد. هناك ممن كان آمن مجملا من يقع بسبب ترك التزام الكتاب في الظلمات مرة أخرى، حتى ربما وصل بعضهم إلى أن يخرج من الدين بالكلية، وإلى أن يوافق على الكفر ويرضى به ويتبعه ويرفع شعاره ويصير بعد إيمانه كافرا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كل يوم يقع في الظلمات ويقع في عماية الفتن أناس يبيعون دينهم بأعراض الدنيا، والعياذ بالله. لذلك حاجة المؤمن إلى أن يخرجه الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور كل يوم، حاجته إلى هداية الصراط المستقيم، كما يسأل ربه سبحانه وتعالى كل يوم على الأقل 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو يريد الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم علما وعملا. فإن الإنسان لا يكون إلا إذا علم الحق وأحبه وعمل به. فأما من ضل عن الحق ولم يعلمه فهو من الضالين، وأما من علم الحق ولم يحبه ولم يعمل به ولم يرده فهو من المغضوب عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لأن كل فريق قد خالف الحق إما علما وإما عملا، إما إدراكا وفهما وإما مقصدا وإرادة. والصراط المستقيم إنما يكون بالعلم والعمل. حاجتنا إلى الهداية من الله سبحانه وتعالى في كل موقف، في كل يوم من الأيام، حاجة أشد من الحاجة إلى النفس ومن الطعام ومن الشراب. فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. واحذروا عباد الله أن قرارات المرء في لحظات الفتن تحدد مصيره، وليس مصيرا دنيويا سرعان ما يزول بألمه ولذته. فالدنيا كلها ذاهبة، وكلنا إلى الله عز وجل راجعون، ونحن لا نملك متى يؤمر بنا بالخروج من هذه الدنيا. نقول: لكن المصير الأخطر هو ما كان عند الله سبحانه وتعالى، هو ما كان بعد الموت، هو ما كان في الموقف بين يدي الله غدا للحساب. ولو أن كل إنسان تذكر هذا الموقف، تذكر لحظات رحيله عن الدنيا، وتذكر دخوله القبر، وتذكر خروجه يوم القيامة عاريا حافيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. إذا تذكر الإنسان هذه اللحظات تغير سلوكه في اتخاذ القرار بلا شك، جعل يبحث عما يخرجه غدا بين يدي الله، عما يخرج من سخط الله به وليس عما يرضي الناس أو يسخطهم، ملوكا كانوا أو مملوكين، رؤساء أو مرؤوسين، فإن الخلق لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، والبحث عن رضاهم لا يمكن الوصول إليه، رضاهم لا يمكن تحصيله. إن رضي عنك إنسان سخط عليك آخرون، وإن سخط البعض رضي غيره. الأمر ليس من عند الناس، وسخطهم ورضاهم لا يغني عنك شيئا. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. جعل الله سبحانه وتعالى الفرح والسرور في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في السخط والشك، حكمة بالغة، حكمة بالغة بينها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في أن تقوى الله سبحانه وتعالى تجلب كل خير، وطاعته سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي النور الذي يهدي الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إن من أعظم ما يستجلب به الهدى نصرة دين الله سبحانه وتعالى في كل موطن، لأن ذلك من أعظم أسباب نصر الله عز وجل لعباده المؤمنين، كما قال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالله سبحانه وتعالى جعل من ينصره سبحانه بنصرة دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته منصورا في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله سبحانه وتعالى جعل القيامة بنصرة الدين عملا به في واقع الحياة، ودعوة إليه في مجتمعات البشر، وجهادا في سبيله كما شرع وأمر. جعل كل ذلك أسبابا لعزة الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى جعل القيام بدين الله سبحانه وتعالى سببا للظهور والعلو الذي جعله سبحانه وتعالى للمؤمنين، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ليس العلو الذي هو الكبر والغرور والإعجاب بالنفس، الكبر الذي يريد صاحبه أن يقهر الناس وأن يظلمهم، ولذا يسفك الدماء وينتهك الحرمات ليجبر غيره من خلق الله سبحانه وتعالى على طاعته في الطاعة والمعصية. يريد أن يكون الناس عبيدا له يطيعونه في طاعة الله ومعصيته. هذه عبودية لا يرضاها المؤمن ولا يقبلها، فضلا عن أن يدعو إليها. وإنما العلو الذي مدح الله به المؤمنين هو علوهم على الكفر والباطل، على الظلم والعدوان، يعلون فلا يوافقون ولا يتابعون على الباطل. فإن من رضي وتابع هو المذموم، ولكن من أنكر المنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. قائمة بأمر الله، ظاهرة على الحق، حال للأمة الإسلامية لطائفة منها تحيا بها بقية الأمة، هم أهل السنة والجماعة والقائمون بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس فقط مجرد من يعرف الاعتقاد اعتقاد معرفة نظرية أو مسائل فكرية، وإنما يقوم بأمر الله. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى. لذا إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله عز وجل سبب للعزة. لا تظنن أبدا أن من نصر دين الله سبحانه وتعالى وقام به كما ذكرنا عملا به في الحياة ودعوة به إليه في المجتمعات، مجتمعات البشر، وجهادا في سبيله كما أمر الله، لا يمكن أن يخذله الله ولا يمكن أن يضيع عمله، لأنه متصل بدعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وليس مجرد الكلام عن الدعوة، وليس مجرد أن يكون الإنسان منتسبا إليها، ولكن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في المقام الأول سلوك ومنهج يعيش به الإنسان، وإلا فكم من متكلم هو في الحقيقة صاد عن سبيل الله، حين يرى الناس عمله مخالفا لكلامه الذي يتكلم به لا يكون داعيا إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس مجرد أن يكون الإنسان متكلما، الكلام كثير، لكن لابد أن يكون الداعي إلى الله عز وجل سائرا على طريق الحق، لابد أن يكون على بصيرة وعلى التزام، على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مجرد متكلمين، أكان يمكن أن تقبل إليهم قلوب صفوة الله عز وجل من خلقه كما قد وقع في التاريخ؟ يستحيل، القلوب تصغى وتميل إلى الحق بالفطرة التي خلقها الله عز وجل عليها. والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما مالت إليهم القلوب، قلوب صفوة الله عز وجل من خلقه، المؤمنون، أصحاب الأنبياء، ثم من تبعهم إلى يوم الدين، إنما استجابت لأنهم كانوا في داخل بيوتهم، كانوا في داخل أسرهم، كانوا عندما تغلق عليهم الأبواب ويكون الواحد منهم منفردا لا يراه إلا الله على ما هم عليه عندما يراه الناس، مخلصين، متبعين، محبين لله عز وجل، خائفين، راجين. بهذا تكون الدعوة أولا ثم تكون بالبيان الذي لا يخفي حقا أو يكتمه ولا يقول باطلا ولا يداهن في دين الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا ينجي الله سبحانه وتعالى به من قام به. قال سبحانه وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فلولا هلا كان من القرون من الأمم من قبلكم أولو بقية بقوا على ما كان عليه من سبقهم من الأنبياء وأتباع الأنبياء ينهون عن الفساد في الأرض لم يقع ذلك إلا لقليل إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لا تظنوا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والنهي عن الفساد في الأرض يكون سببا للهلاك. قولك الحق وعملك به سبب للنجاة إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ما الذي يهلك؟ ما الذي يوقع في الإجرام؟ اتباع الترف، التعلق بالدنيا، اتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الظلم يقع بسبب اتباع الترف، يقع بسبب الانغماس في الدنيا، لذا يظلم من يظلم ويقتل من يقتل وينتهك الحرمات من ينتهك ويسرق من يسرق ويعتدي من يعتدي، لأنه يريد الدنيا، لأنه يريد الترف، يظن أن ذلك هو الذي يحقق له السعادة فيقع في الإجرام، يتعدى، وإن كان في الدنيا ربما يكون عند الناس بريئا. لا تظن أن الدنيا هي موعد الفصل، الفصل الذي أجلت له الرسل عند الله يوم القيامة. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. فالله سبحانه وتعالى أقت الرسل وأجلها ليوم الفصل، وإن كان هناك جزاء عاجل في الدنيا ولكن قد لا يراه الناس وقد لا يعلمون به، والله سبحانه وتعالى لا يترك نصرة المظلوم ولو بعد حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن داعيا إلى الإسلام داعيا إلى الله وقاضيا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس وهو يحب معاذ، يقسم صلى الله عليه وسلم على ذلك حيث قال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نريد أن نعرف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحبه عندما أرسله داعيا إلى الله، فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يرفع قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هو سبحانه وتعالى جعل المجرم والظالم من اتبع ما أترف فيه من الدنيا يظن أن ذلك يسعده وهو يشقيه، ويظن أنه يلذه وهو يؤلمه، لأنه لم يعد عنده نور. نقول إن القيام بالحق والدعوة إليه سبب للنجاة. ولنتأمل في سياق ما نتكلم فيه من سورة الأعراف، هذه السورة المليئة بالعظات والعبر، ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قرية بني إسرائيل. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جعل الله سبحانه وتعالى هذه القصة عظة وعبرة لكل من تدبر ووعى وفكر في عواقب الأمور ليعلم المؤمنون دائما أن النهي عن السوء ينجي وأن الخطر في أن يكون الإنسان موافقا متابعا راضيا بالباطل أن يكون الإنسان موافقا على الباطل راضيا به حتى ولو لم يفعله فالخطر العظيم في أن ينال الإنسان إثم الآثمين وهو جالس في بيته بالرضا بالمنكر والكراهية للمعروف ونعوذ بالله من ذلك. والفتن يكثر فيها ذلك لمن لا يريد إلا نصيب الدنيا يكثر فيها الرضا بالمنكر ويهلك فيها من هلك وينجي الله الذين ينهون عن السوء. وهو سبحانه وتعالى سكت عن الساكتين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الناجين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل الذين في زمنه عن القرية التي كانت حاضرة البحر على ساحل البحر. لا يشغلنا كثيرا ما شغل أهل الكتاب من تسمية القرية ولا من تحديد مكانها بالضبط، وإنما نريد العظة. هذه القرية ابتلاها الله سبحانه وتعالى بأمر عجيب. ابتلى أهلها الذين كان عامة عملهم صيد السمك أن الله سبحانه وتعالى جعل السمك الحيتان تأتي في البحر يوم السبت فقط، وباقي أيام الأسبوع التي جاز لهم العمل فيها لا يظهر في البحر سمكة واحدة، خلاف المعتاد في خلق الله سبحانه وتعالى وسنته. ليبين لنا سبحانه وتعالى بهذه الآية العظيمة الارتباط الوثيق بين أمر الرزق وأمر الطاعة. حرم الله على اليهود العمل يوم السبت وأباح لهم العمل ستة أيام في الأسبوع، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سنته في التحليل والتحريم عموما، أعني أن الحرام دائما قليل في الشرع والحلال واسع كثير، كما كانت كل أشجار الجنة حلالا لآدم وزوجه، وحرم عليهما شجرة واحدة. تأمل، سوف تجد أنواع المكاسب الحلال متنوعة كثيرة، من أنواع الزراعة والصناعة والتجارة والإجارة وأنواع الخير، وإنما حرم عليهم عددا محدودا من المعاملات، مردها إلى الربا والميسر وإلى التعاون على الإثم والعدوان. لكن مجموع أنشطة البشر الحلال فيها هو الأغلب. الأطعمة جعل الله سبحانه وتعالى عامة ما أخرجه من الأرض حلالا، وحرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. تأمل كيف اتسع الحلال وضاق الحرام في أصل التشريع، وواقع الحال يكون على خلاف ذلك، يضيق الحلال حتى لربما لا يجد إنسان رزقه بالحلال الخالص إلا أن يصيبه من رذاذ الحرام. وتدبر مثلا في انتشار الربا في العالم، في المشارق والمغارب، في بلاد الإسلام غيرها الذي أتى منها للأسف إلى بلاد الإسلام. تأمل في انتشار أنواع الميسر، كل أنواع الغرر، ومنه مثلا التأمين الذي صار لازما في حياة عامة الناس حتى يجبر عليه أكثر الناس حتى في بلاد الإسلام. تأمل أن أنواع المكاسب الحلال صارت قليلة، لا يرد الناس عملا في كثير من الأحيان، وكثير من البلدان يدر عليهم ما يكفيهم إلا ما كان من تعاون على الفسوق والعصيان، والعياذ بالله. تجد أعمال الإعانة على اللهو والمعاصي والفجور والعري والتكشف وأنواع الفواحش أيسر ما تكون، فنسأل الله العافية. بيع الخمر والمخدرات والعمل في مجال الإعانة على المحرمات من أماكن اللهو والفساد أكثر ما تكون، كل ذلك حدث معه توسع على الناس، حدث معه ساعة في الأرزاق. لا، وقع العكس، وقع أن يضيق الله عز وجل عليهم أحوالهم، وربما خرج الناس يطالبون برخص الأسعار، وخرجوا يطالبون بوجود الأعمال، وهم مستمرون على ما يجلب لهم الضيق وعلى ما يجلب لهم الهم والغم والكرب، وهو الفسق. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين في وصف حال الناس إذا اتقوا وعملوا الطاعة: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقد يقول قائل: فما بال الكفرة في سعة؟ نقول: هذه مرحلة أخرى، إنما توعظ وتذكر لعلك أن تتوب وترجع، ولكن إذا استمر بك الحال على الباطل فتح عليك أبواب كل شيء، حتى إذا جاء الوقت الذي تؤخذ فيه أخذت بغتة، فاحذر على نفسك. قال عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا يغرنك سنوات معدودة في عمر الإنسان ولا عدة مئات في عمر الأمم. لا يغرنك عدة مئات من السنين في عمر الأمم. ربما بقي فرعون ومن سبقه، فرعون بقي عشرات من السنين، ثم هو الآن منذ آلاف السنين يعذب هو وجنوده بكرة وعشية. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما ذكرنا عمر الأمم ليس بعشرات السنين. تأمل عمر دول كانت تمثل حضارات ربما عاشت قرونا، ثم هي الآن آثارها باقية تشهد على ما كانوا فيه من العز الظاهر والغنى والسعة، وهم الآن قد أصابهم من أمر الله ما أصابهم، زالوا وزال ملكهم، وبادوا بعد أن سادوا، وما سادوا لأن السيادة في طاعة الله، لكن كانوا يقهرون غيرهم وظنوا أنفسهم سادة وهم في الحقيقة عبيد للشياطين. الأزمات الاقتصادية كثيرة تحيط بأفراد الأمة في المشارق والمغارب بالتنوع الهائل. نعم، إن من الأزمات الاقتصادية الغنى الفاحش والترف الذي يؤدي إلى خلل السلوك والعمل، والذي يؤدي إلى قسوة القلوب، حتى تعقد المسابقات في أكوام الطعام في أطول سندويتش، تعقد المسابقات في أكبر أطول صينية كنافة، هكذا في بعض دول المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله تكون هذه المسابقات التي تعطى عليها الجوائز. أزمة في منتهى، وشعوب أخرى يكاد يفتك بها الجوع وقلة الطعام والشراب والمسكن والملبس، لا يجدون حتى فتات العيش، نسأل الله العافية. لكن ألا نفكر ليس فقط في إجراءات اقتصادية، ليس فقط في إعادة خريطة العمل، إعادة النظر في خريطة العمل أو في تغيير وزارات أو طرق معالجة أو زيادة ضرائب أو خفضها؟ ألا نفكر كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون؟ وهي والله حقيقة أكيدة أن ضيق الحال مرتبط بالمعاصي. ولو أن الناس قد وسع عليهم مع إصرارهم على المعاصي وعلى الكفر والنفاق فإن ذلك إملاء واستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع على المسلمين في مشارقهم ومغاربهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.